القرآن يأمرنا بالوحدة، من مصلحتنا كمسلمين الوحدة، وهناك نداء ودعوة إلى الوحدة، لكن في تساؤل كيف تكون الوحدة. البعض يرسم نظرة تعجيزية للوحدة، أن الوحدة لا تكون إلا إذا اتفق المسلمون كلهم على رأي واحد، على مذهب واحد، هنا تتحقق الوحدة. بعض الدعاة من إخواننا السلفيين يتحدثون أنه لا يمكن أن تتوحد الأمة، لا يمكن أن تكون الوحدة إلا إذا اجتمع المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله بمنهج السلف الصالح، يعني على طريقتهم. طيب وش تسوي بقية المذاهب والمسلمين؟ تقتلوهم؟ تبيدوهم؟ تغيروا مذاهبهم؟ صارت تجارب، فلوس ميزانية ضخمة كانت بأيديكم، والساحة كانت مفتوحة أمامكم، كان هناك جمود وركود وسبات في مختلف الاتجاهات، واشتغلتوا في الساحة بالإمكانات اللي عندكم والفلوس اللي عندكم، قدرتوا تغيروا كل المذاهب، قدرتوا تغيروا الناس حتى في البلاد اللي انتم قوة أساسية فيها، ومناهج التعليم بيدكم، والإعلام بيدكم، وخطب الجمعة بيدكم، وكل شيء بيدكم، بقي الشيعة شيعة، وبقي الصوفية صوفية، وبقي الإسماعيلية إسماعيلية، وبقي الاتجاهات بقيت كما هي. بل بالعكس، نحن نعيش الآن صحوة في مختلف المذاهب والاتجاهات بسبب تطور وضع الإنسان ووضع حقوق الإنسان وتطور الأوضاع العامة في الداخل والخارج. الآن نحن نجد أهل كل مذهب لا أكثر اعتزازا بمذهبهم واتجاههم. في المقابل أيضا بعض الشيعة يطرحوا نفس الرأي، لا ما تتوحد الأمة، ما تصير وحدة إلا على منهج أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرأي هم مثل ذاك الرأي، يعني شفت شلون، يعني لازم كل المسلمين يتحولوا إلى شيعة حتى تصير وحدة؟ منا إلى أن يتحولوا نفس الكلام اللي نقول للطرف الآخر، يبقوا يعيشوا صراع، تبيدوا البقية، تطلعوا البقية من الأمة. هذا كلام تعجيزي، هذا كلام مو حقيقي، هذا كلام يتجاهل الرؤية التي تحدثنا عنها حول طبيعة الاختلاف في القضية الدينية. الرؤية القرآنية تقول موجودين، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، احسب حسابك، السنة موجودين والشيعة موجودين والأطراف الأخرى موجودين، احسبها الحساب، لا تعيش في أحلام، لا تعيش في أطياف، لا تعيش في مثاليات، أنت ابني على أن هذا هو الشيء الموجود القائم. هل يمكن أن تكون وحدة أم لا؟ بعض الناس يخشون من أن الوحدة تكون على حساب الخصوصيات، وحدة يعني إحنا لازم نتنازل عن خصوصياتنا أو الطرف الآخر يتنازل عن خصوصياته. لا أبدا، دعاة الوحدة في العالم الإسلامي وخاصة في العصر الحديث، العلماء الإصلاحيون الوحدويون لا يطرحون هذا الأمر. ليس مطلوبا من الشيعة يتنازلوا عن شيء من خصوصياتهم العقدية ولا الفقهية ولا الشعاراتية الشعائرية، وكذلك ليس مطلوبا من السنة ذلك. سنة بكل أطيافهم، السلفيون لهم مدرستهم، لهم آراؤهم، ما حد يفرض عليهم لازم تتنازلوا عن معتقداتكم، عن فقهكم، عن ممارساتكم التعبدية، لا كل واحد إلى خصوصيته، لأنه ما يمكن أن تفرض على الإنسان يتنازل عن خصوصيته، هذه محاولة فاشلة جربت في التاريخ ما نجحت، وهي تخالف رؤية القرآن وتخالف رؤية الإسلام. نعم يصير حوار، قناعات جديدة تصير عند كل طرف من الأطراف، تصير تغييرات ضمن حدود معينة عند كل طرف بالاقتناع وبشكل تدريجي، هذا بحث آخر، المجال مفتوح أمام بني البشر، بين الأديان بين المذاهب، خاصة نحن نعيش في عالم مفتوح، لكن تفرض على الناس لا، هذا مثل أن تفرض على إنسان أنا أريد أن أصادقك لكن شكلك ما يعجبني، تعال سوي عملية تجريحية، أنفك شوية غيره، وجهك ما أدري غير فيه كذا، ما أتصادق وياك بشرط أن سوي تغييرات في شكلك، ما حد يقبلها. تتصادق معي كمان، تفرض علي شروطك، ليش؟ ليش مو أنا أفرض عليك شروطي؟ إذا ليس مطلوبا في الوحدة أن يتنازل أحد عن شيء من خصوصياته. الشيعة على ما هم عليه، السنة على ما هم عليه، كل جهة كل مذهب على ما هم عليه، لكن لا تكون هناك إساءة من طرف لآخر، لا يكون هناك عدوان من طرف على آخر. وسنتحدث إذن ما هي الوحدة الممكنة. الخصوصيات ينبغي أن تحفظ، وهذا هو منهج الإسلام في التعامل مع الديانات ومع الاتجاهات المختلفة. نبينا محمد صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة حينما أقام المجتمع الإسلامي وضع صحيفة المدينة، اليهود كانوا موجودين، أول مادة من مواد الصحيفة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، خصوصيتهم محفوظ. المسيحيون الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لنصارى نجران، لا يغير منكم اسقف عن اسقفيته ولا كاهن عن كهانته ولا يغير شيء مما أنتم عليه. أكثر من هذا، وفد نجران اللي جاءوا للمدينة وفي المسجد حان وقت صلاتهم قالوا نريد أن نصلي اليوم الأحد، وإحنا مسيحيين وعدنا صلاتنا، نبغى نصلي وإحنا ضيوفكم، ما في كنيسة في المدينة آنذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تفضلوا في المسجد، في المسجد خلوهم يصلوا بعبادتهم. مسيحيين أقاموا شعائرهم وعبادتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. الخصوصيات تحفة لكل طرف من الأطراف. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حينما تولى الخلافة، وكان المسلمون قد ألفوا من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن يصلوا نوافل شهر رمضان الليلية جماعة، صلاة التراويح، ومشوا عليها. أمير المؤمنين عليه السلام ومدرسة أهل البيت ترى أنه لا تصح الجماعة في النافلة، الجماعة في الفريضة، في النافلة لا يكون صلاة جماعة. ليلة رمضان، أول رمضان، اجتمع الناس في المسجد، جاءوا لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين الجماعة ينتظروك جاهزين في المسجد حتى تصلي بهم التراويح. فبعث ابنه الإمام الحسن قل لهم إن أمير المؤمنين يقول لكم لا جماعة في النافلة، فليصلي كل واحد منكم بنفسه في المسجد أو في بيته. وجاء الإمام الحسن وخبرهم، بس هم متعودين على هالممارسة ومقتنعين بها بسبب قناعتهم الدينية في الخليفة الذي وضع هذه الممارسة. فتصايحوا من أرجاء المسجد أبكوا رمضان ورمضان، وقال بعضهم وسنة أمراء. بلغت الأصوات أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن إيش قال؟ إيش فيه الجماعة؟ قال جماعة منزعجين يريدوا يصلوا صلاة التراويح جماعة. قال كيف هم وما أرادوا يصلوا؟ يقدم لهم أحد، يعني مضمون كلام الإمام، يقدمون أحدا منهم ويصلون. هو يعلم أن الحكم الواقعي هو ما قاله، وهو الخليفة وهو حاكم، لكن الناس ما دام عندهم قناعة ويمشوا بخصوصيتهم خلاهم على خصوصيتهم. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يخاطب الآخرين، هذا خارج الإسلام، لكم دينكم ولي دين. فكيف على المستوى المذهبي؟ كل واحد على مذهبه، كل واحد على خصوصيته.